أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبہ میں
في الخطبة الماضية بينت بعض الأمور عن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة حول حبه لله تعالى. وفي العصر الراهن نرى لمحة من تلك المحبة الإلهية في أعمال الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسوته لاتباع سيده وطاعته. هذه الأمثلة ملحوظة اليوم أيضاً، أي أمثلة المعايير العليا لمحبة الله تعالى. وما نزل على المسيح الموعود عليه السلام من أفضال الله تعالى نتيجة ذلك الحب، كان الناس أيضاً يشعرون بحبه لله تعالى. ولكن قبل بيان وقائع أخرى سأذكر كيفية هذه المحبة بكلمات سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نفسه، فقال في أحد المواضع: لا أستطيع أن أذكر عملاً لي كان جديراً بأن تتوجه إلي هذه العناية الإلهية، وإنما أشعر في نفسي أن قلبي منجذب بطبعه إلى الله بوفاء جذباً لا يمكن لشيء أن يحول دونه، فهي عنايته وحده التي تتمثل في منن الله علي. كما ذكرت في الخطبة الماضية أيضاً أنه قال في عدة أماكن ما معناه: إن كل ما حصلت عليه كان لأني متبع كامل لنبي الله الحبيب وأحبه صلى الله عليه وسلم، ونتيجة لذلك ظلت أبواب حب الله تعالى تفتح لي، وأدركت أيضاً ذلك، ثم ظل مطر أفضال الله تعالى ينهمر علي باستمرار. وفي ذكر حالة المسيح الموعود عليه السلام القلبية، قال الشيخ يعقوب علي عرفاني مبيناً سيرته: لقد قال لي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: المساجد مكاني والصالحون إخواني وذكر الله مالي وخلق الله عيالي، أي أن كل هذا يدور حول ذات الله تعالى كما بينه. يقول المسيح الموعود عليه السلام في موضع: إننا نحب كل شيء لوجه الله فقط، سواء الزوجة أو الأولاد أو الأصدقاء، إنما صلتنا بهم جميعاً هي لوجه الله تعالى فحسب. هذا هو التعليم الذي أعطانا الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر هذا التعليم، وهذا ما يتبين أكثر من كل وقت آخر في هذا الزمن من خلال عمل سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في سياق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. ويقول في موضع آخر: الصادقون يثبتون حتى في الابتلاءات ويعرفون أن الله أخيراً سيؤيدهم حصراً. أشكر الله تعالى أنا العبد المتواضع أنه وهبني أصدقاء مخلصين، غير أني أؤمن إيماناً جازماً بأنه لا خطر علي البتة حتى لو تخلى عني الجميع ولم يبقى معي فرد واحد. إنني أعلم يقيناً أن الله معي، إني وإن سحقت وقطعت وصرت أحقر من ذرة وتلقيت الإيذاء والسباب واللعن من كل جانب، فسوف أكون أنا المنتصر في نهاية المطاف، لا يعرفني إلا الذي هو معي. إني لن أضيع أبداً، إن جهود الأعداء عبث ومكر الحساد بلا طائل. أيها الجهلاء والعميان، هل ضاع صادق قبلي حتى أضيع أنا؟ هل أهلك الله صادقاً مخلصاً بالخزي قبلي حتى يهلكني؟ ألا اسمع وعو، إن روحي ليست بروح هالكة، وليس في طبيعتي شائبة الفشل والإخفاق. لقد أعطيت من العزيمة والصدق ما تتقاصر دونه الجبال. إني لا أبالي بأحد، لقد كنت وحيداً ولم أكن ساخطاً على عزلتي. هل يخذلني الله؟ كلا، لن يخذلني أبداً. هل يضيعني الله؟ كلا، لن يضيعني أبداً. سيصبح الأعداء أذلاء والحساد نادمين، وسيكتب الله لعبده الفتح في كل موطن. إنني معه وهو معي، لا يمكن لشيء أن يقطع صلتنا. وبعزته وجلاله، ليس في الدنيا ولا في الآخرة شيء أحب إلي من أن تتجلى عظمة دينه ويلمع جلاله ويعلو اسمه. إني بفضله تعالى لا أخاف الابتلاء ولو حل بي ملايين المرات. لقد أعطيت قوة لشق برار الابتلاء وفلوات الآلام. ويقول في بيت شعر بالفارسية: أي لست بالذي يمكن أن تراه يولي دبره يوم القتال، بل أنا ذلك الذي ترى رأسه مدرجا بالدماء. أقول: يخبرنا المسيح الموعود عليه السلام هنا أن هذه هي حالته في حب الله تعالى، فقد قال مخاطبا أفراد الجماعة: إذا كان منكم من لا يريد السير معي فلينفصل عني، لا أدري كم بقي لي أن أقطع من الغابات المخيفة والبرار الشائكة. ثم يقول: هل يمكن أن نرتعب من الزلزال؟ وهل يمكن أن نخاف الابتلاءات في سبيل الله؟ هل لنا أن ننقطع عن إلهنا الحبيب لابتلاء ما منه؟ كلا، لن ننقطع عنه. هناك رواية يقول فيها ميرزا بشير أحمد في بيان حب المسيح الموعود عليه السلام لله تعالى وحماس التضحية من أجل دينه: حدثني المولوي سيد سرور شاه وقال: في الأيام التي كانت فيها قضية كرم دين مرفوعة في جولداسبور، وأعطى الحاكم موعدا للحضور في المحكمة، كان المسيح الموعود عليه السلام موجودا في قاديان، وأرسلني برفقة الشيخ حامد علي وعبد الرحيم الطباخ قبل موعد المحكمة بيومين إلى جورداسبور لأحضر بعض الأوراق والوثائق التي ستقدم في المحكمة. فلما وصلنا إلى الدار في جورداسبور، نادينا على المرحوم الدكتور محمد إسماعيل خان لينزل ويفتح لنا الباب. كان الدكتور المذكور في تلك الأيام يقيم في الطابق العلوي من هذه الدار، فلما سمع الدكتور صوتنا انفجر بالبكاء المرير، ورغم إلحاحنا عليه ظل يبكي بصراخ وعويل، وبعد مدة يسيرة نزل وهو يمسح دموعه، فسألناه عن سبب بكائه فقال: لقد آتاني محمد حسين منشي. يقول الراوي: كان محمد حسين المذكور يعمل كاتبا أو سكرتيرا في المحكمة، وكان عدوا لدودا للجماعة، وكان من معارف المولوي محمد حسين البطالوي. على أي حال، ذكر الدكتور بأن محمد حسين منشي قد أتى وقال لي: كان بالأمس اجتماع لأتباع ديانة الآريا، دعا فيه بعض الآريا أصدقائهم أيضا، وحضرته أنا أيضا مع صديق لي من الآريا. بعد نهاية الاجتماع أعلن المشرفون عليه أن مجريات الاجتماع قد انتهت، فلينصرف الحضور لأننا نريد أن نقوم بأحاديث خاصة. فانصرف الناس كلهم، وهممت أنا أيضا بالخروج من المكان، فأوقفني صديقي من الآريا وطلب مني الجلوس جانبا أو الانتظار خارجا لوقت يسير لكي يرافقني عند المغادرة، فجلست جانبا. هذا ما يقوله السيد محمد حسين الذي لم يكن أحمديا. ورأيت أن أحد من الآريا نهض وقال للقاضي ذاكرا اسم السيد ميرزا: إنه عدو لدود لنا، وهو قاتل قائدنا الإكرام، وإنه الآن صيد بيدك، وقومنا كله يتطلع إليك، فلو جعلت هذا الصيد ينفلت من يدك الآن فستعد عدوا للقوم كله. ثم ظل يتكلم بمثل هذا الكلام المحرض. قال القاضي: هذا هو رأيي سلفا أن أوصل إلى جهنم، ليس ميرزا فقط، بل جميع أعوانه الذين سجلت أسماؤهم شهودا في القضية، ولكن ماذا أفعل؟ فالقضية تدار بحنكة كبيرة، فلم أجد فرصة للتحكم فيها، ولكنني أتعهد الآن بأن أقوم بالإجراء القضائي في المرافعة القادمة مهما كانت الظروف. كان الراوي يقول إن الدكتور المذكور ذكر بأن محمد حسين قال له: لعلك لم تفهم المراد من الإجراء القضائي، إذ معناه أن كل قاض يتمتع بصلاحية توقيف المتهم وزجه في السجن مع رفضه لقبول الكفالة متى شاء، سواء كان في بداية القضية أو أثناء مرافعتها. قال محمد حسين: إنك تعلم أيها الدكتور بأنني معارض شديد لجماعتكم. كان يتبع المولوي محمد حسين البطالوي، وكان اسمه مثل متبوعه، وكان هو الآخر معارضا، ولكنني لا أستطيع رؤية ذلة عائلة شريفة، ولا سيما على يد الهندوس، وإنني أعلم يقينا أن عائلة السيد ميرزا أشرف عائلات المحافظة كلها. لأجل ذلك فقد أبلغتكم الخبر، والآن عليكم أن تتخذوا الإجراءات اللازمة، وأرى أن المقترحين التاليين مفيدان بهذا الخصوص: أحدهما أن تتم المحاولة لنقل هذه القضية من هنا إلى المحكمة العليا في لاهور، وثانيهما ألا يحضر سيد ميرزا في المحكمة أثناء المرافعة القادمة، بل يجب أن يقدم شهادة طبية تبرر عدم حضوره. يقول الراوي: أصابنا خوف شديد عند ذكر الدكتور هذه القصة، فقررنا إرسال شخص إلى قاديان فوراً لاطلاع حضرته على كل هذه الأحداث. كان الليل قد أظلم في ذلك الوقت، بحثنا عن عربة حصان فوجدنا عربات كثيرة، إلا أنه لم يقبل أحد الاستجابة لطلبنا بسبب المعارضة الشديدة للجماعة، ومع أننا عرضنا دفع 4 أضعاف الأجر المعتاد، إلا أنه لم يرضى أحد من أصحاب العربات الذهاب. وفي نهاية المطاف أرسلنا الشيخ حامد علي وعبد الرحيم الطباخ وشخصا آخر مشيا على الأقدام، فوصلوا قاديان عند صلاة الفجر وذكروا لحضرته القصة كلها باختصار، فرد عليهم حضرته بفتور: سنسافر إلى بتالا، حيث سيلتقي بنا الخواجة كمال الدين والمولوي محمد علي لدى رجوعهما من لاهور، وسنذكر لهما هذا الأمر ونسألهما عن نتيجة جهودهما لنقل القضية، لأن محامينا كانوا قد قدموا بالفعل طلبا في المحكمة الرئيسية لنقل القضية إلى محكمة أخرى عندما استشعروا تحيز القاضي. وصل حضرته في ذلك اليوم نفسه إلى بتالا والتقى في القطار بالمولوي محمد علي والخواج كمال الدين اللذان أبلغاه عن عدم نجاح جهودهما لنقل القضية، أي لم يقبل ذلك الطلب الذي قدموه في المحكمة العليا لنقل القضية. ثم سافر إلى غورداسبور ولم يذكر لهما شيئا عن الحدث المذكور أثناء الطريق، أي لم يخبرهما حضرته شيئا عما وصله من خبر. فلما وصل إلى المنزل في غورداسبور حيث كان مقررا إقامته، دخل غرفة منفصلة كالمعتاد واضطجع على السرير. يقول الراوي: أما نحن فكنا خائفين جدا مما سيحدث لاحقا، لأن القاضي كان قد أعطى موثقا لفعل شيء. دعاني بعد قليل وكان في ذلك الوقت مضطجعا على ظهره، وكان قد شبك بين أصابع يديه وفرشهما تحت رأسه. ولما دخلت عليه أقام ساعده على مرفقه وأسند رأسه على راحة يده مضطجعا على جنبه، وقال لي: لقد دعوتك لأسمع منك القصة كلها، لم يكن في ذلك الوقت في الغرفة غيرنا اللهم إلا ميا شادي خان الذي كان واقفا على الباب. قصصت له القصة كلها وذكرت له كيف وجدنا الدكتور إسماعيل خان باكيا لدى وصولنا إلى هناك، وكيف ذكر الدكتور المذكور مجيء منشي محمد حسين إلى هنا، ثم ما رواه محمد حسين أيضا. ظل يستمع إلى القصة صامتا، فلما ذكرت قول الآريا عنه بأن حضرته صيد في يد القاضي نهض فجأة وجلس على السرير وبرقت عيناه واحمر وجهه وقال: أفيظنون أنني صيد؟ لست صيدا بل أسد، ولست أسدا عاديا بل أسد الله. وهل يقدر أحد على بسط يده نحو أسد الله؟ فليفعل ذلك إذا كان يستطيع. كان صوته قد علا كثيرا عند تلفظه الكلمات الأخيرة، لدرجة أن الموجودين خارج الغرفة أيضا تفاجأوا وانتبهوا إلى هذه الناحية، إلا أنه لم يدخل أحد الغرفة. لقد ردد كلمات أسد الله عدة مرات، وفي ذلك الوقت كانت عيناه المطرقتان والمغمضتان دوما، قد انفتحتا كلية وتبدوان كعيني الأسد وتبرقان كجمرتين مشتعلتين، وكان وجهه قد احمر مبهرا الناظر إليه. ثم قال: ماذا أفعل؟ لقد قدمت نفسي أمام الله تعالى وقلت له بأنني مستعد لألبس من أجل دينك السلاسل الحديدية في يدي وقدمي أيضا، إذ لن يحدث شيء كبير لي ولا أبالي به. ولكنه يقول: كلا، بل أنقذك من كل ذلة وأبرئك بكل عزة. ثم ظل يتكلم بكل حماس حول موضوع المحبة الإلهية قرابة نصف ساعة. كان لدى حضرته تصور عجيب عن التضحية في عشق الله تعالى ومحبته، كم كانت ثقته بالله تعالى، وكانت هي نتيجة المحبة الإلهية التي كان يكنها، وكان على يقين تام لكونه يحب الله تعالى ومستعد للتضحية بكل شيء من أجله، فإن الله تعالى لن يضيعه. وهناك حادثة أخرى مشابهة للحادثة السابقة. فاجأ ناظر الشرطة كابتن ليمار تشند بقدومه إلى قاديان للتفتيش بصدد قضية قتل الإكرام. فلما أطلع بذلك أمير ناصر نواب أسرع إلى المسيح الموعود عليه السلام في غاية الاضطراب، وأخبر حضرته بكل صعوبة لشدة انفعاله قائلا: جاء ناظر الشرطة بأوامر الاعتقال ومعه الأغلال وهو في الطريق إليكم. كان حضرته يؤلف عندئذ كتابه نور القرآن، فرفع رأسه مبتسما وقال لمير ناصر نواب بكل اطمئنان: يلبس الناس أسوارا من الذهب والفضة من أجل أفراحهم الدنيوية، أما نحن فسنحسب إن اعتقلنا أننا لبسنا أسوارا من الحديد في سبيل الله. وبعد برهة قال متيقنا: لكن لن يحدث شيء كهذا، إن لحكم الله في الدنيا مصالح خاصة، وإنه عز وعلا لا يرضى لعباده المصطفين مثل هذا الهوان. وهذا ما حدث على الصعيد الواقع، فلم يفلح هؤلاء القادمون في مرامهم. كذلك هناك رواية كتبها المولوي عبد الكريم يقول فيها: ذات يوم قال حضرته في جلندر: في أيام الابتلاء أخشى على بعض ضعاف القلوب من أبناء الجماعة. قال حضرته: أقلق من أجل ضعاف القلوب من أبناء الجماعة، أي أتعرض للابتلاءات وترفع ضد القضايا وتثور المعارضة ضدي وضد الجماعة أيضا. وفي مثل هذه الحالات، قال حضرته: أخشى على بعض ضعاف القلوب في جماعتنا وعلى بعض ضعاف الإيمان. ثم قال: أما أنا فلو سمعت صوتا صريحا إنك مخذول ولن نحقق أي أمل لك، فأقسم بالله على أن حبي وعشقي وحماسي لخدمة الدين لن ينقص مثقال ذرة، أي مع كل ذلك لن أترك أهداب ربي ولن يقل حبي له مهما حدث، وذلك لأني رأيته، وإن توكلي ويقيني الكاملين بالله تعالى، فلا يمكن أن تنقص محبتي له أبداً مهما حدث ومهما وقع. كذلك تروي السيدة نواب مبارك بيغم وتقول: إن عشقه لمحبوبه الأعظم، أي لذات الله تعالى، كان يتموج في كل ذرة من جسده وروحه، وكان يظهر جلياً في كل لحظة في كل قول وفعل من أقواله وأفعاله. لقد سمعته ليس في أوقات الصلاة فقط، بل خارج أوقات الصلاة وفي الظروف العادية أيضاً، ينادي ربه الكريم بتلهف وشوق شديد في أدعيته الضارعة: يا إلهي الحبيب، يا إلهي الحبيب، يا إلهي الحبيب. تقول: كأنني ما زلت أسمع هذا الصوت، إنه يرن في أذني الآن أيضاً، وكأنني أرى دموعه تسيل، وهذا المشهد ماثل أمام ناظري. لقد رسمت صورة لذلك الوقت. تقول: أقدم ما رأيته بأم عيني من نموذج لغيرة حضرته من أجل الله تعالى حبيبه الأزلي والأبدي. تقول: هذا كان حال دعواته الذي رأيته. ولكني أذكر لكم حادثا أيضا، كان حضرته في الحجرة وكان يستعد للخروج إلى الخارج أو الذهاب إلى مكان ما، وكنت عنده آنذاك، وخادمة خاصة للزوجة عمي التي كانت قد بايعت في نفس الأيام التي بايعت فيها عمتي وهي مدفونة في بهشت مقبرة، جاءت حضرة أم المؤمنين وبدأت تقديم التعازي على وفاة عمي ميرزا إمام الدين باعتباره من أقاربنا. فلما قالت بحقه كان عبدا صالحا جدا، خرج سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وكان وجهه قد احمر، فضرب الأرض بعصاه وقال لها: أيها الشقية، أنت تثنين على عدو ربي جالسة في بيتي. كان ميرزا إمام الدين قد انحرف عن الإسلام وكان يستهزئ بالله، لذا لم تقبل غيرته أن يذكره أحد جالسا في بيته. تقول السيدة نواب مبارك بيغم: كان في صوته جلال قد جعل تلك السيدة تنصرف من هناك على الفور. كان ميرزا إمام الدين ملحدا، فمتى كان يقبل حضرته أن يمدح ملحد لهذه الدرجة في بيته؟ لقد قضى حياته منذ الطفولة إلى الشباب في حب الله تعالى اتباعا لسيده محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد: روى أحد المزارعين السيخ الذي نقل رسالة جدي لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام بشأن وظيفة، وبيانه أن مسؤولا كبيرا أو زعيما قال لجدي، أي لولد المسيح الموعود عليه السلام: سمعت أن لك ابنا صغيرا أيضا، لكنني ما رأيته قط. فقال له جدي مبتسما: أجل، إن لي ولدا صغيرا، إلا أنه قلما يتراءى للناس على شاكلة العرائس حديثا، إذا أردت أن تراه فيمكن أن تراه في زاوية من المسجد، إنه لصيق ساكن المسجد. لقد كتب هذه الرواية السيد معراج الدين بشيء من التفصيل، فقال له: اذهب إلى المسجد وابحث عنه عند خزان الماء والحنفيات للوضوء، وإن لم تجده هناك فلا ترجع يائسا، بل ادخل المسجد وتحره في زاوية منه، وإن لم تجده هناك فلا ترجع يائسا، بل ابحث عنه في الصفوف المطوية، فربما طواه أحدهم في الصف لأنه ميت في حياته، إذ قد تفانى في الله لدرجة إذا لفه أحدهم في صف فلن يتحرك ولن يشعر بذلك. وكذلك قد ذكر ميرزا بشير أحمد رواية أخرى فقال: لقد ذكر لي الحاج عبد المجيد اللدهانوي إن حضرته كان في لوديانا وكان في بيت شجرة النيم، ولما كان الفصل خريفا كانت أوراقها خضراء خلابة، فقال لي حضرته: يا حاج، انظر إلى أوراق هذه الشجرة، ما أجملها. يقول الحاج المحترم: إني لاحظت أن عيني حضرته كانتا تفيضان بالدموع، إذ كان قد تذكر قدرة الله وحبه ففاضت عيناه بالدموع. يقول سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه: كان هناك أحمدي مخلص جدا، وكانت له علاقة قوية مع حضرته، لكن حضرته ظل ساخطا عليه لمدة 20 سنة قبل بيعته، لأنه كان قد انزعج منه كثيرا على صدور تصرف منه. وتفصيل ذلك أن ابنه كان قد توفي، فذهب إليه حضرته برفقة أخيه لتقديم التعازي، فكان من عادة ذلك الرجل أنه كلما جاء شخص من أصدقائه المخلصين لتقديم التعازي عانقه أجهش بالبكاء. فبحسب ذلك قال أثناء عناقه أخ حضرته باكيا: لقد ظلمني الله كثيرا. فعندما سمع حضرته هذا القول كرهه أشد الكراهية، حتى لم يكن يرضى ليراه، ثم وفقه الله لاحقا للخروج من تلك الجهالات. ومثل ذلك ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه رواية عن منشي ظفر أحمد الكبور تلوي، فقال: لقد كتب إلي منشي أنه كان يعاني الدوار، وذات مرة سمع عن طبيب متخصص في علاج ذلك، فاستدعي هذا الطبيب وقدم النقود لإحضاره من بعيد، ففحص حضرته وقال: سأجعلك تتحسن خلال يومين، أي سأشفيك. وحين سمع هذا الكلام دخل بيته وكتب ورقة إلى مولانا نور الدين: لا أريد أن أتعالج عند هذا الطبيب لأنه يدعي الألوهية، فأعطوه مصاريف السفر إضافة إلى 25 روبية واصرفوه. ففعل. قال حضرته إنه يقول: أنا سأشفيك، ومن ذا الذي يقدر على الشفاء من دون الله تعالى؟ فالشافي الحقيقي هو الله فقط. وكذلك ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه رواية أخرى لمنشي ظفر أحمد الكبور تلوي، حيث قال: كان المرحوم تشودري روستوم علي خان مفتش السكك الحديدية يتقاضى 150 روبية راتبا شهريا، فكان مخلصا جدا وكان معروفا في الجماعة، وكان يأخذ من راتبه 20 روبية ويرسل بقية المبلغ من الراتب كل شهر إلى حضرته تبرعا، وهذه كانت عادته دوما. وكان له ابن وحيد فمرض، فجاء به برفقة زوجته إلى قديان وأقام في بيت سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. ذات يوم قال حضرته: لقد رأيت في الرؤيا ليلا أن شخصا يسب ربي، فتلقيت منه صدمة كبيرة. وفي اليوم التالي من ذكره هذه الرؤيا مات ابن تشودري، فلما كان وحيده فزعت والدته كثيرا، وخرجت من فمها جملة: لقد ظلمتني كثيرا أيها الظالم. قالت ذلك موجهة الخطاب إلى الله، ثم ظلت تردد مثل هذه الكلمات، فسمعها حضرته فخرج من حجرته فورا وكان غاضبا، وقال بحماس كبير: فلتخرج هذه المرأة من بيتي حالا. فنصحتها والدة الدكتور مير محمد إسماعيل، وكانت ذكية ومتفهمة، وقالت لها إن حضرته ساخط جدا، فتابت وطلبت العفو، وقالت: لن أبكي الآن. فجاءت والدة مير المحترم حضرته وطلبت منه العفو لها قائلة: لقد تابت وتوقفت عن البكاء. فقال حضرته: دعيها تبقى، ودبروا للولد الكفن والدفن. يقول شيخ يعقوب علي عرفاني وهو يذكر انطباعاته عن سيرة المسيح الموعود عليه السلام أنه قال: كلما سنح لي الذهاب إلى مدينة دهلوزي نشأ في طبعي تلقائيا حماس لحمد الله برؤية الأودية الخضراء في الجبال والمياه المنحدرة، وحصلت لي متعة في العبادة، ورأيت أن هناك فرصة جيدة للعزلة.
کہ تنہائی کے لیے وہاں اچھا موقع ملتا ہے. اسی طرح اس لذت عشق، لذت اور عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے،
وكذلك قال في موضع عن هذه اللذة والعشق والحب: يودع في قلوبهم حب إلهي لذيذ يتربى بلذة الوصال، وإذا مزقت قلوبهم أي محبي الله ودقت في هاون المصاعب وعصروا في معاصر قوية فلن يكون عصيرهم غير الحب الإلهي، أي إذا سحقتم أو طحنتم قلوب الذين يحبون الله أو عصرتموها في معصرة فلن تجدوا هناك شيئا سوى حب الله.
کسی شکنجے میں ڈال دو، لیکن وہاں محبت الہی کے علاوہ کچھ تمہیں نظر نہیں آئے گا.
ایک اور روایت حضرت وروى حضرة مرزا بشير احمد عن ملك مولى بخش رضي الله عنهما في ايام مرض الصاحب زاد مرزا مبارك احمد المرحوم، كانت تصلنا الاخبار عن قلق واضطراب المسيح الموعود عليه السلام. ولما توفي الصاحب زاد جئت إلى قاديان أنا وسردار فضل حق والدكتور عبد الله المرحوم لتقديم العزاء، ولكن عندما دخل المسيح الموعود عليه السلام المسجد وجدناه فرحا مسرورا كالمعتاد بل أكثر. وعندما تطرق الحديث إلى وفاة الصاحب زاد المرحوم قال عليه السلام: لقد توفي مبارك أحمد، وتحقق بذلك قول ربي حيث كان أخبرني سلفا أن هذا الولد إما سيتوفى عاجلا أو ويكون جدا مقرب عند الله تعالى، فاستأثر الله به. لو كان عندي 1000 ابن وماتوا كلهم، ناهيكم عن مبارك أحمد فقط، ورضي عني ربي بذلك لفرحت، لأن قول ربي قد تحقق. عندما رأينا هذا المشهد لم يجرؤ أحد منا على تقديم العزاء له، مع أننا ذهبنا إليه بهذا القصد. وكتبت حضرة نواب مبارك بيغم عن المسيح الموعود عليه السلام: كان عشقه الصادق لله تعالى متجليا في شخصه المبارك دائما. لقد رأيته ذات مرة يدعو الله تعالى ببكاء وابتهال وهو ينادي مولاه الحبيب بمنتهى الحرقة، ويردد مرة بعد أخرى: يا إله الحبيب، يا إله الحبيب. لقد رأيت هذا بأم عيني. كان عاشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشقا لربه الأعلى، وكان نور عشقه لله تعالى متجليا في وجهه وجاريا على لسانه، وكانت ينابيع ذلك النور تتفجر من لسانه، ولكن العميان لم يستطيعوا أن يروه. لما أراد حضرة منشي أحمد جان الصوفي الكبير الشهير من لوديانا أن يذهب للحج، كتب سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إليه قبل ذهابه للحج رسالة قال له فيها: هناك طلب متواضع من هذا العبد المتواضع، وهو أنه عندما تتيسر لك زيارة بيت الله بفضل الله فأرجوك أن تدعو الله تعالى في ذلك المقام المبارك نيابة عني أنا الأحقر من عباد الله، رافعا أيادي المسكنة والغربة بمنتهى حضور القلب وبالكلمات التالية: يا أرحم الراحمين، إن عبدك هذا الحقير الغير الصالح لشيء الخطاء غير الكفئ والذي اسمه غلام أحمد والساكن في بلاد الهند في أرضك يتضرع إليك أن يا أرحم الراحمين ارض عني واغفر لي خطياتي وذنوبي فإنك أنت الغفور الرحيم، ووفقني لأعمل عملا ترضى به عني رضا كبيرا، وباعد بيني وبين نفسي كما باعدت بين المشرق والمغرب، واجعل حياتي ومماتي وكل قوتي مسخرة في سبيلك، وأحيني في حبك وأمتني في حبك، وبعثني في زمرة محبيك الكاملين، ويا أرحم الراحمين أنجز بفضلك العمل الذي جعلتني مأمورا لنشره، وأكمل المهمة التي خلقت في قلبي الحماس لإنجازها، وأقم بيدي حجة الإسلام على أعداء الإسلام وعلى كل أولئك الذين يجهلون محاسن الإسلام، واحفظ هذا العبد المتواضع وأصحابه التابعين المخلصين في كنف مغفرتك ومنتك، وتولهم في الدين والدنيا، وانقلهم جميعا إلى دار الرضا، وصلي وسلم وبارك على رسولك الكريم وعلى آله وأصحابه أكثر فأكثر. لقد قرأت عليكم فقرات من هذا الدعاء ولعل بعض منها لم تقرأ. على كل حال، إن حضرة منشي أحمد جان قام بهذا الدعاء مع أصحابه في بيت الله وفي عرفات يوم الحج الأكبر في ذلك العام، كما أمره سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ونرى كيف أن كل كلمة من هذا الدعاء تزخر بحب الله تعالى وتتجلى بمحبته لله الواحد، ونرى كيف أن كل لفظ من هذا الدعاء يفيض بعشقه لله تعالى. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقول لو قيل لي بأني سأعاقب حتما ويقينا على حبي وطاعتي لله أشد العقاب، فأقول حلفا بالله إني قد أعطيت فطرة هي مستعدة لتجشم كل هذه المصائب والبلايا بمتعة وحماس وحب وشوق، وعلى الرغم من يقيني بتلقي هذا العذاب والألم، فإني سأحسب الخروج من طاعة الله ومن اتباعه خطوة واحدة أشد من 1000 موت، بل أشد من ميتات بلا نهاية وآلام ومصائب خارجة عن حد الإحصاء. ثم قال: إنه لشقي ذلك الإنسان الذي لا يعلم بعد أن له إلها واحدا قادرا على كل شيء. إن فردوسنا إلهنا، وإن أعظم ملذاتنا في ربنا، لأننا رأيناه ووجدنا فيه الحسن كله. إن هذا الكنز لجدير بالاقتناء ولو افتدى الإنسان به حياته، وهذه الجوهرة لحارية بالشراء ولو ضحى الإنسان في طلبها بكل وجوده. أيها المحرومون، هلموا إلى هذا الينبوع سراعا، فإنه سيروي عطشكم. إنه ينبوع الحياة الذي سينقذكم. ماذا أفعل؟ وكيف أقر هذه البشارة في القلوب؟ وبأي دف أنادي في الأسواق بأن هذا هو إلهكم حتى يسمع الناس؟ وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذان الناس؟ إن كنتم لله فاعلموا يقينا أن الله لكم. ستكونون نياما ويسهر الله عليكم، وستكونون في غفلة من العدو، ويكون الله له بالمرصاد ويدمر مكايده. إنكم لا تعلمون حتى الآن ما يملكه إلهكم من قدرات، ولو كنتم تعلمون لما طلع عليكم يوم تصابون فيه بالقلق الشديد من أجل دنياكم. هل يبكي صاحب الكنز العظيم ويصرخ ويشارف الموت لضياع مليم واحد؟ لو كنتم مطلعين على هذا الكنز، أعني لو علمتم أن إلهكم سيغنيكم عند كل حاجة، لما أصابكم الهم لهذه الدرجة من أجل دنياكم. إن الله لكنز عظيم فاقدروه، فإنه ناصركم عند كل خطوة، وبدونه لستم بشيء، لا أنتم ولا أسبابكم ولا تدابيركم. ثم يقول عليه السلام معبرا بمنتهى الروعة عن حبه لله تعالى: يا ربي، يا مولاي، يا حبيبي، يا ملكي، يا محبوبي ويا معشوقي، يقول الناس لي إنك كافر، ولكن هل يمكن أن أجد أحب إلي منك حتى أتركك من أجله؟ أرى أن الناس حينما يكونون غافلين عما يجري في العالم ولا يعلم أصدقائي ولا أعدائي عن حالي شيئا، أنت توقظني وتقول بمنتهى الحب واللطف: لا تحزن، إني معك، فأنى لي مع هذه المنة أن أخذلك يا مولاي؟ كلا ثم كلا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: إني لا أستطيع أن أحصي تلك الآيات التي أعرفها أنا، أعرف أنك أنت إلهي، يقول مخاطبا ربه، لذا فإن روحي تقفز لدى سماع اسمك كما يقفز الرضيع برؤية أمه، ولكن معظم الناس لم يعرفوني ولم يقبلوني، فكانت هذه هي المحبة الإلهية والعشق الإلهي الذي تولد في حضرة المسيح الموعود عليه السلام نتيجة اتباعه لسيده صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى به حضرته جماعته أيضا، فقد قال حضرته: كونوا مستعدين لكل تضحية، فإذا ضحيتم من أجل الله تعالى وأظهرتم له المحبة وأديتم حقها، فإن الله تعالى سيحبكم بحيث يحميكم من كل عدو ويحفظكم من كل شدة، وكل ما تقومون به من أجل رضاه سبحانه سيجازيكم الله تعالى عليه جزاء لا حصر له في هذه الدنيا وفي الآخرة. جعلنا الله تعالى أمثال أحبائه هؤلاء المحبين له. لقد بدأت السنة الجديدة منذ أمس ويهنئ الناس بعضهم بعضا، فادعوه أن تكون لنا هذه السنة سنة بركات لا تحصى، وأن يحبط الله تعالى مخططات المعارضين والأعداء ويفشلها، وأن يفيض على الجماعة مزيدا من التقدم والازدهار. نتمتع بالحرية نحن الذين نعيش في البلدان الخارجة، ولا سيما في البلدان الحرة، ونحتفل بفرحة السنة الجديدة، بل يحتفل بها الناس حتى في باكستان وغيرها من البلدان أيضا. ولكن في مثل هذا الوقت لا تنسوا إخوانكم الأسرى في الدعاء، ولا سيما أولئك الإخوة الذين يقبعون في سجون باكستان. كما أخبرتكم في الأيام الماضية أنه قد حكم على السيد مبارك الثاني بالسجن المؤبد، وهناك أسرى آخرون ما زالوا في قيود السجن والحبس، ومع ذلك كله فإنهم يستقبلون العام الجديد شاكرين الله تعالى، ولا شكوى لديهم، وقد لبسوا أساور من حديد رضاء لله تعالى. ندعو الله تعالى أن ييسر أسباب براءتهم عاجلاً، ويهبنا نحن وهؤلاء الأسرى وجميع الأحمديين المعرضين للشدائد إدراكاً أعظم من ذي قبل لحب الله تعالى، وأن يزداد حبنا لله تعالى بسبب هذه المصاعب بدلاً من أن ينقص. وكذلك أدعو للمظلومين أن يخلص جميع المظلومين في العالم من براثن الظالمين حتى يسود السلام في الدنيا. بعد الصلاة سأصلي أيضاً صلاة الغائب على 3 مرحومين. الذكر الأول هو للسيدة ريحانة باسمة، وهي زوجة السيد أحمد ناصر، توفيت في الأيام الماضية عن عمر يناهز 90 عاماً. إن لله وإنا إليه راجعون. كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى. هي ابنة حفيد حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وحفيدة حضرة ميرزا سلطان أحمد، وابنة حضرة ميرزا عزيز أحمد، وحفيدة حضرة مير إسحاق من الأم. بعد الزواج ذهبت مع زوجها إلى شرق إفريقيا وأقامت في كينيا، وهناك أيضاً قامت بأعمال اللجنة وخدمت الجماعة كثيراً في تنظيم اللجنة. لها ابنان من الواقفين، السيد طاهر أحمد الناظر الإضافي للنشر في الجماعة بربوة، والسيد مظفر أحمد، وهو أيضاً واقف الحياة يعمل في نظارة الأملاك. كما أن لها ابناً آخر وابنتين، والابن هو أنيس أحمد، والابنة الأولى السيدة سلطانة وهي زوجة الدكتور ميرزا سلطان أحمد، والثانية السيدة فرحانة وهي زوجة السيد ميرزا كليم أحمد ابن صاحب زادة ميرزا وسيم أحمد. كتب ابنها السيد طاهر أحمد أنها كانت تتمتع بحب وتعلق شديدين بالقرآن الكريم، حيث كانت تتلو القرآن الكريم بانتظام وكثرة، كما كانت تربطها بالخلافة علاقة حب وإخلاص لا حدود لهما. وقد ذكر جميع أبنائها هذه الصفات، وهي غرست القيم نفسها في نفوسهم. كتب ابنها السيد أنيس أحمد أنها كانت تشارك الجميع أفراحهم وأحزانهم، وكانت تحثنا بشكل خاص على دفع التبرعات، وتسألنا دائما إن كنا أديناها أم لا، كما كانت تلفت انتباهنا إلى صيام النوافل. قالت ابنتها فرحانة فوزية، منذ طفولتي رأيت والدتي مواظبة على صلاة التهجد، كما كانت ملتزمة بأداء الصلوات في أوقاتها، وتحث أبنائها على ذلك أيضا. قالت إن أمي لكثرة قراءتها للقرآن الكريم كانت قد حفظت الصور الطويلة عن ظهر قلب، وكانت دائما تنصحنا بقراءة القرآن بصوت عال، وبسبب قراءتها المتكررة للقرآن الكريم ودراستها العميقة له تطورت لديها هذه القدرة، فكانت إذا أخطأنا في قراءة القرآن تصحح الخطأ رغم جلوسنا على مسافة منها ما دامت تستمع إلى القراءة. وكذلك كانت كريمة مضيافة إلى حد كبير، وبالطبع توجد اليوم تسهيلات كثيرة، أما في الماضي فلم تكن هذه التسهيلات متوفرة. ففي فصل الشتاء مثلا لم يكن الماء الساخن متاحا عبر السخان أو الغلاية، بل كان لابد من الاستيقاظ صباحا باكرا وتسخينه، ومع ذلك كانت تحرص على توفير الماء الساخن للضيوف من أجل الوضوء. كان زوجها السيد أحمد نجل الدكتور مير إسماعيل صديقا لحضرة خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى، وكان حضرته عندما يسافر ويمكث في بيتهم، وقد ذكر حضرة الخليفة الرابع رحمه الله بنفسه أنها كانت تنهض في الصباح الباكر لتسخين الماء له للوضوء وتضعه في الحمام. وذات يوم عزمت على الاستيقاظ مبكرا وتسخين الماء بنفسي حتى لا تتكبد عنا ذلك، ومع أنني بحسب ظني استيقظت في وقت مبكر جدا، إلا أنني وجدت أن الماء الساخن كان قد وضع هناك مسبقا. وعلى الرغم من أنها واجهت صعوبات مالية كثيرة، فإنها أدارت بيتها بحكمة. كانوا أولاً في كينيا كما ذكرت، ثم عادوا إلى باكستان بأمر من حضرة خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى. وعند قدومهم هناك لم تكن الأحوال كما كانت من قبل، غير أنهم تحملوا كل شيء بسرور وصبر. قالت شقيقتها السيدة عتيقة فرزانة إن غيرتها على الجماعة كانت كبيرة جدا، ولم تكن تحب سماع أي شيء ضد الجماعة. وكذلك قالت شقيقتها الأخرى السيدة دهرشوار دردانة إنها كانت معتادة على الاستيقاظ لصلاة التهجد دون منبه، وتضيف كنت قلقة بسبب بناتي، ولي 5 بنات، فكانت تقول لا تقلقي فالله تعالى سيهيئ لهن أزواجا طيبين، وقد يسر الله تعالى لهن الزواج فعلا. تقول إنها كانت صابرة وشاكرة وذات همة عالية جدا، تغمدها الله تعالى بالمغفرة والرحمة. الذكر التالي للسيدة عفة حليم الرئيسة الوطنية السابقة للجنة إماء الله ليبيريا، كانت زوجة الدكتور عبد الحليم الواقف للحياة المسؤول عن عيادة مندرويه في ليبيريا. مرضت بل ربما ذهبت إلى هولندا للعلاج. توفيت في 21 من كانون الأول ديسمبر عن عمر يناهز 59 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. بفضل الله تعالى كانت منخرطة في نظام الوصية بثلث ممتلكاتها. جاءت الأحمدية إلى عائلتها عن طريق جدها الأكبر السيد محمد علي الذي بايع على يد حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه. ذهبت إلى ليبيريا مع زوجها في تموز يوليو 2004. قضت 21 عاما في ليبيريا، وخلال هذه الفترة شغلت منصب رئيسة لجنة إماء الله، ونالت شرف هذه الخدمة 2 أو 3 مرات. وحتى وقت وفاتها كانت تخدم كرئيسة اللجنة. كانت مواظبة على صلاة التهجد ومحافظة على الصيام، ملازمة لتلاوة القرآن الكريم، وتظهر حبا وارتباطا عميقين بالخلافة. أدت مسؤولياتها في اللجنة بإخلاص كبير، وشاركت بنشاط في المساهمات المالية، وأكثرت من الصدقات وأعمال الخير. كانت مفعمة بروح حسن الضيافة، ومتحلية بالأخلاق الحسنة، ومكرسة لخدمة الإنسانية المتألمة. كانت امرأة صالحة جدا. لم تكن فقط شغوفة بتلاوة القرآن الكريم بنفسها، بل كانت تنظم دروسا خاصة للنساء وتعلم الأطفال القرآن الكريم، ثم تقيم لهم حفلات ختم القرآن. اتسمت بدرجة عالية من حسن الضيافة، فلم تكن تستضيف لأيام قليلة فحسب، بل كان الضيوف يمكثون عندها لعدة أيام، وكانت تقوم بالضيافة بكل سرور. وفي شهر رمضان كانت تحرص بانتظام على تنظيم وجبات السحور والإفطار للمحتاجين. كل من عرفها كان يذكر هذه الصفة فيها بكثير من المحبة. السيدة عارفة وهي رئيسة أحد فروع الجماعة تقول عن مواظبة المرحومة على الصلوات، إذا أتيحت لها فرصة الذهاب إلى المنزل التزمت بالصلاة في وقتها، وحتى أثناء العمل إذا حان وقت الصلاة كانت تقول سنصلي أولا ثم نواصل العمل بعد ذلك، ولم تقل بأي حال من الأحوال أن ننهي العمل أولا ثم نصلي، الصلاة أولا ثم نواصل باقي العمل. ثم يقول السيد فرخ شبير وهو داعية هناك إذا أردنا وصف شخصية السيدة عفة حليم ببضع كلمات فيكفي القول إنها كانت الوجه الحقيقي للأحمدية. ثم يقول أمين المكتبة المحلي السيد مومو كروما وهو يعمل حالياً كداعية: لقد وجدت فرصة مقابلتها والحديث معها في مناسبات عديدة، وفي كل مرة كنت أشعر وكأنني أتحدث مع أم لا حدود لحبها لأولادها. مع أنها لم ترزق بأولاد من صلبها، تركت في ذويها زوجها وطفلين كانت قد تبنتهما، أحدهما ابنة أخي زوجها تبنتها وربتها وهي الآن تدرس وعمرها 14 عاماً، والآخر ولد ليبيري اسمه أحمد مسرور سنغبا تبنته في السن المبكرة وربته وعلمته كأحد أبنائها، وهو حاليا طالب في الدرجة 5 في الجامعة الأحمدية الدولية في غانا. تقبل الله أدعيتها لهذين الطفلين وتغمدها بالمغفرة والرحمة. الذكر الثالث هو للسيد عبد العليم البربري من مصر الذي وافته المنية في الأيام الماضية عن عمر يناهز 64 عاماً. إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم أحمديا مخلصا ووفيا وصالحا، زوجته وابنته أحمديتان بفضل الله تعالى. وقد كتبت زوجته تقول: إن زوجي كان يحب الله تعالى حبا عظيما حتى كان يبدو وكأنه خلق لذكر الله وحده، وكان إنسانا حسن الأخلاق جدا، ولم يتفوه يوما بكلمة سوء في حق أحد. وتضيف قائلة: طوال حياتنا الزوجية التي امتدت 31 عاما لم يؤذني قط، بل كان خير زوج وأصلحه. كانت ابنته قد بايعت عام 2008 بعد مشاهدة قناة MTA العربية. ثم توضح أن الأمر لم يكن خاصاً بالابنة وحدها، بل إن المرحوم نفسه ابنته قد بايعا معاً عام 2008 بعد مشاهدة قناة MTA. وتكتب زوجته قائلة: لقد عارضت معارضة شديدة وخلقت كثيراً من الصعوبات من أجل هذه المعارضة، بل استدعيت أهل بيتي أيضاً ليعارضوه، إلا أن الأب وابنته ظلا صابرين. في أحد الأيام بعد أن أدى الصلاة كان يدعو بصوت مرتفع وتقول عن زوجها: سمعت زوجي يدعو مراراً من أجلي، وكان يقول: يا ربي إما أن تهدي زوجتي أو تبعدها عني إلى مكان بعيد. وتقول: لقد تأثرت كثيراً بهذا الدعاء لكني لم أخبره بذلك، وبدأت أنا أيضاً أدعو، وأخيراً بعد شهر واحد وبفضل الله تعالى نلت انشراح الصدر ووفقت للمبايعة. فالذين يقولون إنهم لا يجدون هداية، فإن من يطلب الهداية بنية صادقة فإن الله تعالى يهديه حتماً. وبعد المبايعة عارض إخوته معارضة شديدة، لكنه ظل ثابتاً على إيمانه، وقد أحضر إخوته عالماً مشهوراً ليصرفه عن الأحمدية، إلا أن ذلك العالم فشل. وتكتب زوجته أن زوجها أجاب بطريقته الخاصة قائلاً: إن صدق المسيح الموعود عليه السلام قد أصبح واضحاً لي غاية الوضوح، وقد ترسخ في قلبي ترسخاً لا أستطيع معه الرجوع عن إيماني، لأنني عن طريق المسيح الموعود عليه السلام نلت المعرفة الحق بالله تعالى، ولا أستطيع أن أتركها بأي ثمن. وهذا تعبير عن محبة الله تعالى، وكيف أن المسيح الموعود عليه السلام قد غرس هذه المحبة في قلوب الناس أيضاً. وكان كثير المجاهدة في العبادة، وتقول إنه تحمل آلام المرض مدة 11 سنة، لكنه ظل دائماً صابراً وراضياً بقضاء الله. وكان يقول دائماً: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحتى في الأيام الأخيرة من حياته كان يقول: الله الله. يقول رئيس الجماعة في مصر: لقد رأيت فيه دائماً التعبير عن المحبة للجماعة والخلافة، وقد حاول بعض الناس إدخاله في الفتنة، لكنه ظل ثابتاً على عهد البيعة متمسكاً به بإخلاص ووفاء. وقد شارك مئات من غير الأحمديين من أهل القرية في صلاة جنازته مع الأحمديين، وابنه ليس أحمدياً لكنه أوصاه قبل وفاته بأن الأحمديين سيؤمون صلاة جنازتي، فقام رئيس الجماعة بإمامة صلاة الجنازة في مسجد غير الأحمديين، وشارك غير الأحمديين في الصلاة أيضاً. والابن ليس أحمدياً كما ذكرت، لكنه حسن الأخلاق ويقوم كذلك بالبحث والدراسة حول الجماعة. نسأل الله تعالى أن يتغمده بمغفرته ورحمته. وقد كتب الأستاذ طاهر نديم أيضاً عنه فيقول: قبل بضع سنوات ذهبت إلى مصر وهناك التقيت به، ويقول إنه حدثه عن واقعة بيعة زوجته، فقال: كان إيماني بالمسيح الموعود عليه السلام راسخاً منذ البداية، لكن الله تعالى استجاب دعائي، ومن خلال بيعة زوجتي زاد إيماني رسوخاً، إذ لم يكن أحد يتصور أن تلك الزوجة التي كانت قد أصبحت من أشد معارضي ستذهب الآن معي إلى كل اجتماع للجماعة وتعمل في أعمال الجماعة بكل سرور وإخلاص، من تنظيف وطبخ وكل ما تقوم به لجنة إماء الله. نسأل الله تعالى أن يزيد أبنائه وابنته وزوجته في الإخلاص والوفاء، وأن يوفق ابنه أيضاً لقبول الجماعة، وأن يتغمد المرحوم بمغفرته ورحمته.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.